إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وصححه شيخ الألباني رحمه الله عليهما عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فاتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون وأكبت طائفة على المغنم يحوزونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه ذرة. قبل أن نكمل الحديث وجه الإسلام أستعيذ بالله عز وجل أن أربطه بالأحداث السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن غزوة بدر انتهت من انتصار المسلمين وهزيمة المشركين وأن عدد قتل المشركين كان 70 وعدد أسرهم أيضا كان 70 وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في ساحة بدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام وكان هذا هديه بعد ذلك بعد انتهاء المعركة يبقى 3 أيام بعد انتهاء المعركة. وفي هذه الأيام الثلاثة قام صلى الله عليه وسلم في الشهداء وكان يدفنهم في أرض المعركة وقام أيضا يدفن جثث المشركين. وفي هذه الأيام الثلاثة أيضا تشاور مع أصحابه في مسألة الأسرى 70 وكيف وقع النزاع بينهم ثم استقر الرأي أخيرا على ابتلائهم بالمال. وأيضا في هذه الأيام الثلاثة تم التشاور في موضوع الغنائم التي حازها الصحابة في غزوة بدر وكانت غزاها كانت غنائم كثيرة ووقع اختلاف بين الصحابة في قسمتها حتى أنزل الله تعالى القرآن من السماء يبين فيه القسمة ويبين فيه الحكم في هذه الغنائم. واليوم نتعرض بعون الله تعالى لما جرى في غزوة بدر في شهر غنائمها. ماذا جرى من حقيقة الخلاف بين الصحابة وكيف قضى الله تعالى لهذه المسألة. يروي الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: أنا شاركت في غزوة بدر مع الصحابة رضي الله عنهم فاتقى الناس أي المشركون واتقوا مع المسلمين فهزم الله العدو فر المشركون ساعة ساعتين فر المشركون. يقول: فانقسم الصحابة إلى 3 طوائف إلى 3 فرق. فرقة انطلقت في أثر العدو تلاحقه تطرده تطارده وتقتله وفرقة انشغلت بالغنائم تحوزها وتجمعها وتأخذها إلى مكان آمن وفرقة ثالثة أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي رجل من المشركين فيغدر به أحاطت بالنبي عليه السلام حتى لا يصيب العدو منه غرة أي غفلة فيقتلونه. هذا المشهد يرسمه عبادة بن الصامت حتى الان المشهد ما بيقلش شيء. الصحابه المعظمين منهم واحد تبع عنه قسم اخذ الغنائم القسم الثاني احاط بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابتدا الحديث يقول: فلما كان الليل وفاء الناس بعضهم الى بعض، لما اجى المساء وانتهى القتال واجتمع الشباب واجتمع الناس وفاء الناس بعضهم الى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم نحن احق بها منكم، لاننا نحن الذين جمعناها وحويناها فليس لاحد فيها نصيب. الطائفه اللي رجعت تجيب الغنائم معها شو قالوا لزملائهم؟ قالوا: نحن الذين جمعناها وحويناها فليس لاحد فيها نصيب، ما احد له فيها دخل، نحن بس لكذا. فماذا اجابهم اللي انطلقوا خلف العدو؟ قال: الذين خرجوا في اثر طلب العدو قالوا لهم: لستم باحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناه. قالوا: انتم ما كنتم احق بالغنائم منا، انتم صحيح معتوها بس نحن اللي طردنا العدو ونحن اللي ابعدنا عن الغنائم، ولولانا ما كان استطاعوا ان تجمعوا الغنائم. ثم قال: الذين احدثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم باحق بها منا، فقد احدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا ان يصيب العدو منه غره فاشتغلنا به. قالوا: لا، انتم لهم احق بالغنائم منا، لان احنا احقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغدر به العدو، كان باستطاعتنا ان نذهب فنجمع الغنائم مثلكم، بس غرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصنا على حياته، فكيف تستهزئون بعدوننا؟ فهنا فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايات يقول تعالى: يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. فلما نزلت هذه الايه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها على الفواقه بين المسلمين. قبل ما ابدا في فواقه الحديث كنت الاسلام اشرح في عودنا ان نفسر هذه الايه الكريمه. الله سبحانه وتعالى يقول: يسالونك عن الانفال. اي يا رسول الله يسالك بعض الصحابه عن غنائم البدر، عن غنائم البدر كيف قسمتها؟ واي الفرق الثلاثه احق بها؟ يسالونك عن الانفال اي عن غنائم بدر، ما القسمه فيها؟ واي الفرق الثلاثه احق بها من الاخريين؟ يسالونك عن الانفال قل اجبهم قل الانفال لله والرسول. يقول تعالى: اجبهم قل لهم هذه الغنائم ليس لاحد منكم فيها حق، ليست حقا لاحد منكم حتى تتنازعوا عليها، بل هي حق خالص لله ورسوله. قل الانفال لله والرسول، انتم ما لكم فيها حق. هذا التاديب للصحابه والعرب. كيف الأمثال لله والرسول؟ شوف البيان. الله تعالى يقول لهم: هذه الغنائم حق لله وحده، لأن الله هو الذي أيدكم بنصره وغنمكم أمواله. فأنتم حين قابلتم المشركين كنتم قلة قليلة، لا عدد معكم ولا عدة، وكانوا كثرة كثيرة من الرجال وكادت قلوبكم ان تضطرب، فالله هو الذي ثبت قلوبكم. هذا اول سبب، الله هو الذي ثبت قلوبكم. ثم كانت الارض تحت اقدامكم واقدام خيولكم رسوه،
في ساحة المعركة. فلو استقبلتم العدو في هذه الأرض الركوة لهزمتم. الله تعالى هو الذي أنزل من السماء مطرا فثبت به الأرض تحت أقدامكم. ثم أصابكم ليلة المعركة قلق شديد، ما استطعتم النوم من القلق والاضطراب، ولو لقيتم العدو على تلك الحالة لهزمتم، ولكن الله أنزل من السماء نعاسا غش به عيونكم حتى استراحت أعصابكم. وليس هذا فحسب، بل كان المشركون ألفا وكنتم 300، فأنزل الله مددا من السماء ألفا من الملائكة تقاتل معكم، فكنتم ترون الرموش تتطاير قبل أن تقدموا إليها بسيوفكم، فالله هو الذي سبب النصر. والأمر الأخير أن بعضكم رمي السهم يصيب واحدا أو رمية السراب يصيب واحدا بعينه، لكن الله أصاب بها 50 و100، بل أصاب بها أكثر من ذلك، وكان هذا كله من الله. يقول تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو الذي سدد رميتكم فأصبتم نحور عدوكم. فهذه الأغنام، هذه الغنائم والأنفال ليس فيها حق لأحد منكم حتى تتنازعوا عليها، بل هي حق لله وحده ولرسوله. لماذا لرسوله؟ لأنه ببركة محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله للتأمين. هذا أولا. الأول أمر ثاني أنفال الغنائم لله ورسوله بسبب ذلك. يقول تعالى: هذه الغنائم كانت محرمة على الأمة من قبلكم، كانت محرمة، لكن الله بفضله ومنه وكرمه أحل الغنائم لهذه الأمة، فهي بفضل الله وحده أحلت لكم، وإكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. يذكر منها ما أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فلا تكون الغنائم حقنا، الأصل محرم عليكم كما حرمت عليكم من قبلكم، لكن الله بفضله ومنه وكرمه تفضل بها عليكم إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الغنائم هي حق الله والرسول. قل الأنفال لله والرسول، وجدكم اتقوا الله لا تختلفوا، اتقوا الله لا تنازعوا عن المال، وأصلح ذات بيني، إياكم أن تختلفوا على الدنيا، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذا أنتم مؤمنين صادقين أطيعوا الله ورسوله. فلما نزلت الآيات اطمأن القلوب صح، وتذكروا فضل الله ورسوله، وأسفوا على ما ظهر منهم من خلاف ونزاع. فماذا فعل الرسول بها عليه السلام؟ بأمر من الله لم يحرمه من غنائهم. ما أبطل سيدي تصدق بها على الفقراء والمساكين والفضلاء. الله أمره أن يقسمها بينهم توازيا. يعني قد قسمها على فواقع بين المسلمين، أي توازيا. في البيت تؤمن كثير. ما في حد يقول أنا بحث وأنا انتظرت وأنا أمنت أكثر منا. فقسمها رسول الله على فواقع بين المسلمين، أي على توازيا بين المسلمين. رسول استرق النفوس انه خلاص ما لنا فيها حق، والان الرسول يعطينا فضل من الله ومنا من الله، فالنفوس مطمئنه. شو ما بيجينا خير وبركه، شو ما بيجينا خير وبركه. هذا الحديث هو الذي يستهدف فوائد عظيمه نحتاجها في ايامنا. من اولى فوائد هذا الحديث ان التنازع بين المسلمين والخلاف يؤدي الى الحرمان، وخاصة إذا كان التنازع في الجهاد الإسلامي يؤدي إلى الحرمان. أضرب ثلاثة مثل على ذلك. المثل الأول: الصحابة في بدر اختلفوا في الغنم، تنازعوا فحرموا منها. حديث رواه الإمام أحمد الفاتح اسمه أبو أمامة الباهلي. قال له يا عبادة ما معنى قولي عليه يسألونك عن الأنفال؟ هو ما كان شاهد الغزل بدل ما كان شيئا ما لم يشهدها. فشو قال له عبادة بن صامت؟ قال له فيها معشر أصحاب رسول الله نزلت هذه الآيات فينا معشر أصحاب رسول الله نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه مخلوقنا فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه في أعم بوائل. يقول عبادة يقول هذه الآيات نزلت فينا أصحاب بدر. قال حين اختلفنا في الغنائم وساءت فيها أخلاقنا أي صار في نزاع دنيا فالله تعالى نزعه من أيدينا قال ليس لكم حق فيها. ثم أكرمنا بأن جعلها لرسول الله عليه السلام والرسول أكرمنا بأمر الله فقسمها بينا على سواسية. الشاهد من هذا الأثر أن يقول عبادة فنزعها الله من أيدينا. إذن التنازع يؤدي إلى الحرمان. مثل آخر أن التنازع يؤدي إلى الحرمان حديث رواه البخاري الصحيح أيضا عن عبادة بن الصامت. شو بيقول عبادة؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أمته بليلة القدر فتلاها خلال مدة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المشهد في إحدى ليالي رمضان بده يخبر أمته أن الله أوحى إليه أن ليلة القدر في ليلة كذا وكذا. فهو طالع من الفجر إلى المسجد شاف إمام الصحابة عم يخلفوا عم يتنازعوا يقول هذا هاك وهذا بقى هاك خلاف. فالله تعالى عاقب الأمة بسبب جهال. شو كان الحرمان؟ حرمهم معرفة ليلة القدر عينها وجعلها شائعة بين الليالي لوتر رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يقول إني خرجت لأخبركم ليلة القدر أي أي ليلة على التحليل فتلاحى فلان وفلان فرجعت معاد معينة. قال أسألني هنا ليلة فلتمسها في التاسعة والسابعة والخامسة. كان ليلة محددة يدخل العبادة فيها هلا صار شائع في خمس ليالي منذ الأخير من رمضان. هذا كله بسبب الجدال والنزاع والخلاف في المسلم تحرم الأمة من البركة. مثل من حياتي أنا إخوة الإسلام لما دخل الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان هذه ثاني أعلى قوة في الأرض للتعزيز ثاني أعلى قوة في الأرض الأمريكية فتصدى له سلم من المجاهدين قلة في لباسه في طعامه في شرابه في سيائه في عذابه ومع ذلك الله نصرهم عليه نصر هذا الضعاف القلة على الأكبر ثاني أكبر قوة في الأرض الاتحاد السوفيتي. لكن لما وصلوا لهم تنازعوا واختلفوا فسكت النتيجة عاقبهم الله فحرمهم جميعا من النوم والسبب الذين الطالبان حرموا بسبب النزاع. يقول تعالى وان تتولوا بسبب القوم غيرهم ثم لا يكونوا امثالا. هذه اول خطا يا اخوان الاسلام. اول خطا من التنازع هو ان يسبب الحرمان. الخطر الثاني والأخطر والأخطر أن يسقط عن سبيل الله تنازع يسقط عن سبيل الله في بلاد المسلمين خاصة في الجهاد يسقط الناس عن سبيل الله. كيف يسقط عن سبيل الله؟ يقول يوم الإسلام لما شرع الجهاد جعل له أهداف سبيل الله. من أهداف الجهاد الدفاع عن المستضعفين والمظلومين في الأرض. من أهداف الجهاد الاتحاد والحق بين الناس. هذه أهداف الجهاد أهداف سامية وجعل وسيلة الجهاد أيضا سامية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المجاهدين أن يتحلوا بمكان الأخلاق ما تأخذهم غرة القوة وفتنة القوة أن يستبدوا الناس. حديث رواه داود صححه الألباني عن هريرة رضي الله عنه يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. بلتقي الله في نفسه واحسن الى المسلمين اللي خرجوا معه في الجهاد. ثم ماذا يقول له؟ كان يقول له: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا، لا تغدروا حتى مع الكفار من الغدر، ولا تغدر ولا تغلوا، اياكم ان تصرفوا من الغنائم او تحوزونها بغير حق، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. اذا قتلتم انسان ما تمثلوا جسد، ولا تقتلوا الناس الوحشيه، ولا تمثل ولا تقتل بريئا، ما تقتل تقتل بريئا، الى اخر الحديث. يعني اخلاق المجاهدين امر النبي عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لان الناس تراقب الجهاد الاسلامي، تراقب الجهاد الاسلامي، فاذا رات الجهاد له اهداف ساميه والمجاهدون يتحلون باخلاق كريمه، فيعلم الناس ان هؤلاء طلاب رساله، اصحاب رساله نبويه، اصحاب حق، فيتاثروا بالرساله التي بعثوا. اما اذا راى الناس هذا الجهاد في مجاهدون يتنازعون على المال والغنيمه وعلى المنصب والوزاره والنيابه والرئاسه، ويتقاتلون على الظهور، من يحب ان يظهر ويتصور ويبرز للناس، فحينها يعرف الناس ان هؤلاء مثلهم مثل غيرهم طلاب دنيا وطلاب مال وطلاب جاه وطلاب بروز ورئاسه، فلا يتاثرون بلحظتهم التي يحملونها. اذا عندما يتنازع المسلم خاصه في الجهاد يصدون الناس عن سبيل الله. الناس تراقب، ما تخمن الناس انا مراقب، يا مراقب من راس الدنيا لامريكا عم يراقب الجهاد الاسلامي، بالصين، في اسيا، في امريكا، الكل يراقب. اذا راوا المجاهدين يختلفون يتنازعون يتقاتلون، يقول لك شو هذا الدين الذي يحملونه؟ يصدهم هذا عن سبيل الله. فلا بد في الجهاد ان نبرز اخلاق الاسلام ليظهر الناس اننا اصحاب رساله، لسنا طلاب دنيا. أعطيك مثلا في السنة أخرج صورتين لعون الله وفتح الإيراني. شفت في الأسد الأكثر نبي الله سليمان عليه السلام سمع أن ملكا في اليمن اسمه ملك سبا، مدينة كبيرة اسمها سبا، هذا الملك اللي اسمه إبليس كان تعبد الشمس، هي وقومها كان تعبد الشمس، كان عنده مملكة في اليمن. سليمان كان عنده مملكة في فلسطين عليه السلام، كان جنده أعظم وأكبر، مملكة أوسع، فأراد أن يدعوها للإسلام، فأرسل إليها كتابا، فوصل إلى الكتاب ماذا قال؟ قال لي: أستشير أهل الجماعة والقادة عند أهل الدولة. قال لي: أيها الملأ إني ألقي إلي الكتاب الكريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. رسالة من نبي الله جبريل أدعوكم للإسلام. ما بقدر الشمس ولا القمر، دعوة المسلمين. فالمرأة استشارت قادتها العسكريين وأمراءها والوزراء، فماذا قالوا لها؟ قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قلت: أنا مستكثر بالرأي، شو بتشوفوا؟ هاي مملكة عظيمة تدعونا للدين، شو بتشوفوا؟ فماذا أجابها؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا فعلتم. قولوا لا، نحن رجال، أنا إسلام وأموال، ونحن عندنا قلوب حاضرة، فإذا بدك تقاتل سليمان وقاتل معه. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فالأمر إليه فانظر ماذا. كانت المرأة عاقلة ذكية، فماذا قالت؟ قالت: أنا أعرف أن الملوك أي طلاب الدنيا إذا أخذوا مملكة أخرى يفسدون الاشرافيه. لماذا تزيد الاشرافيه؟ حتى لا يطمع هذا الشريف بالمنه. فاذا ملك استعمل ملكا اخر يزيده حتى لا يفكر في الخلاف عليه ويزيد الاشراف المدينه. هل عبد الملوك قالت انا من عرفت هذا سليمان عليه السلام؟ هو لديه الا الملك يعني صاحب الرساله كما في الكتاب، ولا هو ملك ملوك الدنيا كلها الدنيا ما يعرفه. فبدي اختبره، شو بدي اعمل؟ قلت بدي ابعث له هديه ثمينه مقابل ان ينصرف عن دعوته للاسلام. بقول له ببعث لك مال كثير بس ما تقرر ينزل ما مثل ما تدري ايش الدين. فاذا قبل الهديه مقابل ان ينصرف عن دعوته للاسلام عرفت انه صاحب دنيا. فهون اذا بده يقاتل بدنا نقاتله لانه يريد ان يذلك. هذه عاده الملوك. اما اذا رفض الهديه معناه يا رجل محق صاحب الرساله يريد فعلا نفس الحق بينه، فسنقبل به ونتبعه. هذا اثر عن ابن عباس قال لقومه، قال ان كان ملكا وسعود له هديه ان قبلها فهو ملك اي صاحب دنيا، وان ردها فهو نبي فسوف نتبعه. فارسلت هديه عظيمه لسليمان عليه السلام. فماذا ازال؟ يقول اول شيء اذكر قولها كما بين الله عنها. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون، واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. قالت الملوك من عظيمهم افساد الارض وازلال الاشراف، فبنشوف تبعت هديه اتبعوا. واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. لفوصلت الهديه الثمينه ملايين الى سليمان. قولوا له خذ كل المال بس سكنا نعبد الشمس. فسقى لهم قال اتمدونني بمال تغرونني بمال الذي اتاني له من النبوه اعظم مما اوتيتم من المال. انتم تفرحون بالمال لانكم طلاب الدنيا، اما انا فاني لا ارجع حتى تدخلوا في الاسلام. قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. فلم قل هذا الجواب اسلمت هي وقومها. لو الناس تراقب سيرة المجاهدين حتى سيرة الأنبياء تراقب حتى تشوف هذا النبي إلى طول الدنيا. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لما أرسل الجنود في السنة التاسعة للهجرة، كان السنة التي تسجل في كل الجزيرة العربية، أرسل جنود أهل اليمن. فوصل إلى زعيم زعماء اليمن أمين بن أمراوية هو عدي بن حاتم الطائي كان صبيا في زحف قومه. فعلي هرب ما بده يأسلم ما بده يسوق النبي عليه الصلاه والسلام. بعدين طلع هرب فاستشار اخته اخته كلمه دقيقه قال له شو بعمل معي؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول له اخته لا اكل معي شو بعمل؟ فماذا قالت له؟ قالت الحق به اتبعه فان يكن نبيا فلسان اليه فقط. قلت له روح اليه إذا كان محمد نبي من عند الله عليه الصلاة والسلام فأنت إذا سبقت الإسلام أنا أقبله، وإن يكن ملكا وإذا ما كان ملكا صاحب الدنيا فلن تزيد في عزي في ملك اليمن وأنا أنس. قلت حتى لو كان ملك ما بيستطيع يتجاوز لأن أنت ابن حاتم الطائي الكل الناس تشهد بكرمه ما يمكن إذا كان ذكي يتجاوز فبيخليك ملكا في اليمن. بدون كمان لأنه ما نطمع أن يخلي بالموت وإن كان ملك لا يستطيع أن يتجاوز. فلحق به وصل إلى المدينة عليه دخل المسجد وجد النبي بين أصحابه فسلم عليه
فقال الايمان رجل فقال هذه الحياه. كان هرباء صدقني هرباء. يقول عليه فلما سمع باسمي قام فانطلق به الى بيتي اخذ سبيل والوعد. يقول فانطلق به الى بيتي فوالله انه لعان بي الى بيتي اذ لقيت امراه ضعيفه كبيره فاستوقفته فوقف لها طويلا فكلمته في حاجتها فقلت في نفسي والله ما هذا الملك. يقول علي النبي قال لي مين اللي تنزل علي اليوم مع علي؟ يقول انا مش معه. فشاف الطريق امراه كبيره في السلك زياره وضعيفه مريضه فقلت بدي احكي معك شويه فوقف. ده من ساعه احكي معه وهو قاعد. قال فوقف لها طويلا وقت طويل علي عم يشوف المنظر وعم يفكر محمد النبي يقول لملك عليه السلام يقول لما رايت هذا المنظر ادركت انه ليس لملك لان الملوك عندهم كبر ما يقف للضعفاء ولا يمكن ان يقف للامراه عجوز كبيرة ضعيفة بإلى روح الإسلام ما في مقتنع. فلما وقف لها عرفت أنه نبي وكان هذا من سبب الإسلام أسباب الإسلام. لذلك نرجع إخوة الإسلام إلى واقعنا الذي نعيش فيه. الناس لم يراقبون جهاد الإسلام. حزب الله أرسل شبابا إلى سوريا بس الجهاد الإسلامي خرجوا مهمة جهادية خرجوا في مهمة جهادية جهاد الإسلامي وحزب الله حزب يدعي الإسلام بل يدعي أكثر من الإسلام أنا ويدرس إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس تراقب في الشرق الغربي في أمريكا في أوروبا في آسيا في حتى العرب حتى الناس العرب العربيين يراقبون. لكن في حزب الإسلامي يدعي الشرفية انتساب أهل النبي عليه السلام ويرسل شبابه للجهاد في سبيل الله. طب شو أهداف الجهاد وشو أهداف المجاهدين حتى ننظر أصدقوا أم كذبوا حتى ننظر أصدقوا أم كذبوا إذا كانت الأنبياء تختبر الناس بعد كل أن يختبروا. نظر الناس على شاشات التلفزيون وسمع هذه الأخبار المجازر التي يرتكبها حزب الله والرسالة وفي بيانات في البيضاء والوحشية التي يتعامل بها مع الناس. نظروا إلى أطفال الأخرى وهي حية أطفال الإسلام يقتل فيوضع طفل وهو حي في النار. ونظر الناس إلى نساء مغتصبة الشوارع أمام كل الناس ونظر الناس إلى رجال يسافون كالفراد فيجد جماهير حزب الله يذبحونهم بالسكين يستكثرون عليهم رصاصة وموتى رحيمة. حتى بعض الناس قاموا بذبح نصف ذبحة حتى يزداد تألما وعذابا فكان ينقص من الألم وكان يضحكون ويقاتلون. نظر الناس إلى هذه الوحشية تبقون شو الهدف الوحشية كلها شو الهدف العظيم. الهدف يقول لك ندافع عن مقام الزينة عن قبر عن حجر عن نصف الزينة. والله يا رب الإسلام هذا أكبر وصف عن السيدة. الناس في أوروبا لما تسمع الكلام تبقى المناظر لكن هذا هو الإسلام هذا هو الجهاد الإسلامي من أجل قبر أو حجر أو صنم تقتلون الناس وعشيها. يقول الناس ما أسخف هذا الدين الذي تؤمنون به وما أسخف عقولكم وما أشد وحشيتكم وما أبعدكم عن الإنسانية. لا يمكن لهؤلاء بعد اليوم أن يكونوا مسلمين إذا رأوا وشهدوا هذه المجازر البعثية. هذا أكبر صد عن سبيل الله. لكن الغرب لم يعلم
أن الإسلام بريء من أعمال هؤلاء. الغرب لا يعلم أن الإسلام هو أكبر دين عظم الدماء وحرمة الدماء، وأن الإسلام ونبي الإسلام حرم أن تستباح الدماء، ليس لأجل قبر أو طرف إنما من أجل الكعبة المشرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من مسجد غير مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لهدم الكعبة أهون عند الله من مسجد غير مسلم. الغرب لم يعلموا أن الإسلام بريء من أعمال هؤلاء، وأن الإسلام لا يبرر الوحشية مهما كان أسبابها، ولا يبرر التمثيل بالقتل مهما كان أسبابها. وأيضا الذي لم يعلمه الغرب ونعلمهم لأنه لم يعلموه، نقول لهم بأن هؤلاء ليس عندهم غير على الإسلام، ولا على المقامات، ولا على أهل البيت رضي الله عنهم. وهذا الحقد الذي ترونه ليس بسبب غيرتهم على الدين، إنما هذا الحقد الذي يحملونه بسبب أمر آخر، بسبب أنهم أبناء الفرس، أبناء المجوسيين الذين نقموا يوما ما على الإسلام وأهله أنه أزال دولة كسرى من الأرض. هؤلاء أبناء فارس، أبناء المجوس، اللي في يوم من الأيام تذكروا أن الإسلام أزال دولته في العراق وإيران في زمن عمر رضي الله عنه، واليوم وجدوا في أنفسهم قوة، فجاءوا اليوم ينتقمون من الإسلام بفشل الإسلام، متذرعين بالإسلام ينتقمون من الإسلام وينتقمون من الدين. وأكبر دليل على ما أقول أول دليل أنهم استلحوا المساجد اللي هي بيوت الله. إذا واحد مسلم بغار عن مطار ما بيضغط على بيوت الله، لماذا تقصف بيوت الله في المسجد العمري في درعا والمسجد الأموي في حلب؟ لماذا تقصف المساجد؟ إذا كنتم مسلمين تغارون على دين الله. وأمر آخر تجيب لي إخوة الإسلام، رئيس أركان الجيش السوري الحر بيقول: نظرت في قتل المدنيين اللي أسرهم حزب الله وقتلهم السكاكين، قال: وجدت المقنع الطعن الذي قتل بها كلها في مقنع الواحد. لأن يشوف الرجال المنكين السكاكين كيف قتلوا جمال حزب النظام السري الراحل ده، جمال الحزب بعضهم هنا في أسفل البطن. قال: ففكرت في الأمر فوجدت أنها نفس الطعن الذي طعن بها أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب، نفس الطعن. كيف أبو لؤلؤ غدر بعمر رضي الله عنه وهو في الصلاة الذي غدر به طعن في أسفل بطنه؟ يقول قائد الجيش الحر: يقول أنا رأيت يقتله حزب الله بنفس الطعن، نفس الموضوع. هذا هو إخوة الإسلام، أكبر صدع السلام، هذا جهاده، هذه أهدافه، هذه وسائله، هذه وحشيته، أكبر صد عن سبيلنا. أما جهاد من إخوة الإسلام فلقد أعلن الجهاد بفضل الله عز وجل، والله أعلناه لا نريد به علوا في الأرض ولا فسادا، لا نريد به إلا الدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. بهذا أمرنا الله عز وجل، ونبشركم اليوم بأن طلائع شبابنا قد وصلت إلى أرض الجهاد. لا يغتصب امرأة ولا يعتد على طفل ولا يقتل بريئا ولا يكفف جريحا على جريح، لأن هذه أخلاق الإسلام، وجهادنا دعوة إلى الله عز وجل. شبابنا تخلوا عن بيوتهم بأبيهم وأمهاتهم وتخلوا عن الأهل والأقارب إلا لأمر واحد إرضاء لله ورسوله ونصرة للمستضعفين المظلومين. نقول لحزب الله إذا سألتم عن شبابنا في أرض الجهاد فسوف يقولون لكم وجها لوجهين مهما حرصتم من أطفالنا ومهما اغتصبتم من نسائنا وذبحتم من شبابنا فإن هذا لن يروعنا ويخوفنا عن الجهاد. وسيقولون لكم أتيناكم من آخر الأرض من أجل أن نرسل العار الذي ألحقتموه بالإسلام وأن نرسل الخزي الذي ألحقتموه بأهل البيت. فنحن أهل الإسلام حقيقيون ونحن أنصار أهل البيت الحقيقيون. والله إخوة الإسلام إذا لم تكن الأمة بهذا الجهاد تدافع عن دينها وعن المظلومين حتى سكوتنا سيكون فتنة للآخر. يبقى لك غزو لكن هذا سنة الجهاد الإسلامي على الله جهاد متصرف لا يمت في دين السلاح. ماذا فعلتم يا أهل السنة إذا رأوا الجالسين ساكتين كل واحد يجي لك الدعوة لإيجاد قرار البلد وفتنة وما فتنة كمان سوف يصدون عن سبيل الله بدل هؤلاء القوم ولا الكرامة عندهم ولا حسن. لذلك أعلن الجهاد من أجل إقامة دين الله في الأرض ومن أجل نصرة المستضعفين ومن أجل تبيين صورة الإسلام التي سواها المصلين وحفظ الله. نسأل الله تعالى أن يثبت شبابنا. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديهم وأن يحفظهم من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد رحمه الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إن أنت بنا رحيم. اللهم لا تؤاخذنا إن أنت علينا قادر. اللهم أعذب لهذه الأمة أمر الرشد يبعث فيها من طاعتك ويمتد فيها من معصيتك ويؤمر فيه مع عبدك هذه عنك. اللهم انصر إخواننا في الشارع يا أرحم الراحمين. اللهم قم معهم ولا تكن عليهم آثمهم ولا تؤثر عليهم. سدد ذريتهم قوي عزائمهم اربط على قلوبهم صلي